أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. النهاردة بنتكلم عن السيدة حفصة رضي الله عنها بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدة حفصة رضي الله عنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 35 عاما. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام توفيت حفصة بعد 35 عاما. لكن الفترة دي أو الحقبة دي من الزمان، 35 سنة السيدة حفصة عملت فيهم إيه؟ الأول في عصر سيدنا أبو بكر الصديق لما أمر بكتابة المصحف وبجمع المصاحف، وتم جمع المصاحف في عهد سيدنا أبو بكر الصديق، القرآن الكريم يعني تم جمعه في كتاب واحد اللي هو المصحف في عصر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعد لما حصلت الحروب وكذا، وبعدين بدأ حفاظ القرآن الكريم ينتهوا بالوفاة فبدأوا بالقتال في الحروب، فبدأ سيدنا أبو بكر يقلق ويفكر نعمل إيه لغاية لما نجمع المصحف أو القرآن الكريم كله في كتاب واحد، واتفقوا على هذا الأمر وتم جمع القرآن الكريم في كتاب واحد. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشار إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يرسل نسخة من هذا المصحف، أن يرسل نسخة من هذا المصحف إلى حفصة ابنة عمر رضي الله عنها، وقد كان. فسيدنا أبو بكر بعت لها المصحف وفضل موجود عندها، والسيدة حفصة رضي الله عنها كانت قارئة القرآن الكريم، وكانت كثيرة القراءة القرآن الكريم، وكانت صوامة قوامة. وإحنا عرفنا في مرة اللي فاتت لما النبي عليه الصلاة والسلام طلقها، فسيدنا جبريل جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن الله أمرك أن ترد حفصة فإنها صوامة قوامة، يعني هي ست بتصوم كتير وقوامة كتير. كمان لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقبض، أخذت حفصة رضي الله عنها شغلها الشاغل كله في جمع في قراءة القرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قعدت تجتهد جدا في قراءة القرآن الكريم وتقرأ وتعيد وتراجع في القرآن الكريم، فكانت قارئة للقرآن الكريم. ده كان أهم حاجة كان في حياة السيدة حفصة، ودي بناخد منها حاجة مهمة قوي ونتعلم منها ونكلم فيها كل الزوجات الأرامل ونكلم فيها كل الزوجات المطلقات. احنا عندنا ساعات بتحصل مشكلة كبيرة أو ضرب كبير جدا في حياة بعض السيدات لما يتوفى الزوج، وده شيء يعني قد يكون أحيانا بيكون في سن صغيرة، يعني ساعات مثلا واحد يترك امرأة معها ثلاثة أبناء أو أربعة أو اثنين أو أكثر أو أقل، وبعدين أولاد بيبقوا صغيرين، أكبر واحد مثلا عنده 10 سنين ولا 7 سنين ولا بتاع حاجة زي كده، وبعدين يتركها زوجها ومعها ولدين أو ثلاث أولاد أو بنتين أو ثلاث بنات أو أربع بنات أو رقم من هذا. فبيبقى الموقف في بعض السيدات الفضليات بيبقى قرارها النهائي في المسألة أن تبقى على بناتها أو على أبنائها عشان خاطر تربيهم وعشان خاطر تعلمهم وعشان خاطر تجوزهم وتقف جنبهم، لأن فعلا لو تزوجت الأولاد دولك ممكن يتبهدلهم والحياة بتاعتهم تتدمر والحياة بتاعتهم بتنتهي. في بعض الأخوات الفضليات بيفكروا بهذا المنطق، يفكروا بالمنطق ده إن هي تقعد تكمل على أولادها. اللي بتعمل كده هي بتشبه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن مش هينفع إن أي واحدة من زوجات النبي بعد وفاة النبي إنها تتجوز، فيبقى عشان ليه بقى الحكم ده ان مفيش ولا واحده تتجوز؟ عشان يبقى ده نموذج لاي امراه ترملت في سن صغيره ان هي ازاي تكمل حياتها بهذه الكيفيه. طيب هنقول سؤال، يعني انا بشجع ان التي ترملت في سن صغير ان تبقى بلا زوج؟ لا، ده مش قرار عام ولا كلام عام ولا هو تشجيع ولا حاجه، لكن انا بدي نموذج بس في نموذج بس في بعض السيدات ما تقدرش تتجوز خلاص، هي يعني تزوجت من رجل وبعدين توفي هذا الرجل وبقيت معها ابناء، فارادت ان تعيش وان تستكمل مسيرتها عشان خاطر تكمل الحياه مع الاولاد وعشان خاطر تعلمهم، لان ساعات واحده بتتجوز وبعدين يجي زوج ما بيتقيش ربنا فيبهدل البنات يبهدل الاولاد يفصل بينها وبين اولادها، يعني يحصل كلام من هذا القبيل وده بيحصل كتير قوي. ما عادش عندنا الرجال اللي هم يعني عندهم الاخلاص لله سبحانه وتعالى وحب ان هم يعينوا لو واحده مثلا ارمله وهتزوجها وكذا عشان خاطر رب الاولاد ويبقى عنده بيت فيه يتيم ياويه ويفضل يقوي اليتامى وينفق عليهم ويشوف احوالهم ويشوف ما في، يعني ما هوش كتير، يعني عشان اكون صريح معاكم ما هوش كتير، يعني ان وجد فدي بتبقى اعداد قليله نادره، يعني تبقى يعني شخصيات نادرة جدا, ما افتكرش ان هي تكون شخصيات يعني ايه موجودة بكثرة ولا كذا. لا, واحد اتجوز واحدة ارملة يقعد بقى يبص هل هي جميلة فيتزوجها لجمالها, هل هي عندها فلوس فيتزوجها لمالها, هل هي عندها نسب فيتزوجها لنسبها, هل 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 هو بيبص الحاجات دي كلها, ولذلك الحاجات دي كلها في الاخر تفشل وما بتتمش لان المقصد فيها لم يكن وجه الله سبحانه وتعالى. فأنا أقول إيه بقى للست الأرملة الفاضلة التي أرادت أن تبقى جاهدة في المحافظة على بناتها والمحافظة على أبنائها الأيتام اللي هي عايزة تربيهم وتدخل بيهم الجنة وتنال الأجر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشر به لما قال رأيت امرأة تسبقني إلى الجنة, فسألها النبي صلى الله عليه وسلم من أنت أيها المرأة يعني التي تسبقين إلى الجنة, يعني أنت مين اللي أنت رايحة تسبقيني للجنة؟ فقالت أي رسول الله أنا امرأة قعدت على اليتامى, أنا ست لما زوجي توفى وولد الأولاد توفى فأنا فضلت قاعدة أربي في هؤلاء اليتامى وأحسن تربيتهم وأحسن نشأتهم وأجوزهم وأعمل كلام. فدي هذه امرأة تسبق النبي صلى الله عليه وسلم دخول إلى الجنة, ودي مسألة يعني يعني أروع مما أن يتخيل إنسان, يعني ده جزاء من الله سبحانه وتعالى. أنا لا أعتقد أني لأن الأيام بتاعها هتخلص وهتروح يعني, وفي الآخر خالص هتاخد الجزاء بتاعها وتنال هذا الجزاء من الله سبحانه وتعالى. طيب إيه بقى الرسالة اللي أنا عايز أوجهها لو واحدة فكرت تاخد القرار ده؟ ايه الرسالة انا عايز اوديها؟ عايز اوجه رسالة ان هي تعمل زي السيدة حفصة. السيدة حفصة كانت بتعمل ثلاث حاجات, كانت صوامة وكانت قوامة وكانت قارئة للقرآن الكريم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. في حال وجود النبي كانت صوامة قوامة, زيد على هذه الصفات وصف اللي هو قراءة القرآن الكريم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام, فأصبحت صوامة وأصبحت قوامة وأصبحت من أهل القرآن اللي قاعدة تقرأ القرآن وتراجعه. فكل واحدة ترملت وتريد أن تبقى في حياتها كاملة لتربية أبنائها يبقى لازم يكون فيها الثلاث صفات دول. أي وصف من الثلاثة مش موجود فيها يبقى فيه خطورة على حياتها, يبقى فيه خطورة على قلبها, يبقى أكيد هتيجي في فترة من الفترات وهتتأثر, هتيجي في فترة من الفترات وهتتعب, هتيجي في فترة من الفترات وممكن يعني يحصل عندها نوع من أنواع الانهيار النفسي. ساعات واحدة تترمل وتقعد لولادها وترد لولادها, وفي الاخر ولادها مثلا لو كانوا ولاد ولا حاجة في الاخر كل واحد فيهم بيتجوز ويمشي ورا مراته ويسيب امه ويهملوها, فهي تحس بعد كده بالوحدة وبالفرقة وبتحس ان هي خلاص عايزة ونس وعايزة حد يونسها في البيت واصبحت لوحدها واصبحت كذا. فهنا لما الواحدة بتتعود ان يكون مؤنسها القرآن الكريم, يعني الحاجة اللي بتستأنس بيها هو القرآن الكريم, لما تكون معتادة ان يكون الأنس بتاعها والراحة بتاعتها والراحة النفسية كلها في قراءة القرآن الكريم, حتى لو ولادها قعدوا معاها هي مش هتبقى حابة حد يقعد معها خالص. ليه؟ لان هي حابة تنفرد بقيام الليل, حابة تنفرد بالصيام, حابة تنفرد بقلة الكلام وبكثرة قراءة القرآن الكريم, فالحقيقة حتى مش هيبقى الموضوع عندها له رغبة قوية ان ولادها يقعدوا معها. فحتى لو الولاد خرجوا وسابوها وطلعوا يعني عقوها حتى خالص, فهي هيبقى عندها حاجة هي تعودت واعتادت النفس واعتادت واعتاد القلب عندها ان هي تنشغل بهذا الامر وتفضل منشغلة به. يبقى هنا رسالة بنتعلمها من الجزئية البسيطة دي اللي هو السيدة حفصة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة قراءة القرآن في حياتها. دي بقى ست الأرملة اللي عايزة تعيش الحياة دي. لكن إذا في واحدة ست أرملة يعني تريد أن تتزوج لا بأس في ذلك, يعني دي مسألة قدرات. يعني في واحدة لا تستطيع أن تعيش بدون الرجال خلاص تمام, أولى لها أن تتزوج. لكن واحدة تستطيع أن تعيش بدون الرجال خلاص تعيش. دي مسائل بتختلف من امرأة لامرأة ومن رجل لرجل, يعني دي الناس كلها مش زي بعضها في المسائل دي, يعني كل الناس مش زي بعضها. في واحدة ست تقدر تعيش من غير زوج خالص والموضوع عادي مفيش مشاكل, وهي بتبقى عايشة لولادها وكل حاجة. لكن الشيء المؤسف ان الواحدة تبقى عندها رغبة في الزواج وتريد ان تتزوج ولا تستطيع ان تعيش بدون رجل, ثم تكابر نفسها او تحاول ان هي يعني تتمسك وتتماسك وكده, ده خطأ جدا وانا لا اؤيد هذا. او ان يكون عندها اهل ما هماش ناس فاهمين في الشريعة يقول لك لا احنا عندنا عادات وتقاليد ما ينفعش الزوجة دي تتجوز او كذا, او بنتنا طالما جوزها طلقت او ترملت ما ينفعش انها تتجوز, لا ده برضو كلام مخالف لمنهج الشرع. انما ينفع تتجوز؟ اه تنفع تتجوز, طب لو قعدت ده الجزاء بتاعها. فهل كل واحدة بقى عندها القدرة ان هي تقعد او ما تقعدش؟ دي مسألة نسبية يعني بتختلف من امرأة لامرأة ومن شخص لشخص, وكل واحد شخص له شخص معين يستطيع ان هو يعني له صفات معينة يستطيع ان هو يعني يحافظ عليها او لا يحافظ عليها. لاني انا عندي الناس او الشخصيات بتختلف, في شخصية لها صفات وفي شخصية لها احوال. وفي فرق بقى ما بين الحال وبين الصفة. احنا عندنا الحال، الحال دائما حتى في اللغة العربية يعرفونا انها وصف فضلة، وهم بيعرفوا الحال ده في اللغة العربية في كلام بعيد عن القصة دي، بس انا عايز اقول قالوا انها متنقلة، لكن الوصف لا يتنقل. خلي بالكم الحته دي مهمه قوي، انا عايز اوضحها لكم، اوضح اخواتنا الفضلات اللي هم الارامل اللي هم يعني لم يتزوجن او اللي تزوجت، الاثنين في حال وفي صفه. الحال متنقل، فاحنا النهارده في حال يعني اغنيه، ممكن بكره يبقى فقراء، النهارده ممكن فقراء بكره يبقى اغنيه، النهارده احنا مبتسمين ممكن بكره يبقى مكشرين، النهارده ممكن يبقى مرتاحين بكره يبقى تعبانين، ده اسمه حال. فالحال يتغير يتنقل من شيء لشيء، ما فيش واحد مبتسم على طول ولا واحد مكشر على طول ولا واحد حزين على طول ولا واحد فرحان على طول ولا كلام من ده، ده اسمه حال. احيانا بعض الشخصيات بتكون متصفه بالقصه دي، يعني احيانا بعض الشخصيات بتكون متصفه بالقصه دي، اللي هي ايه بقى؟ اللي هي اللي هي الشخصية بتاعتها متنقلة، الشخصية بتاعتها متنقلة يعني فيها أحوال، يعني دلوقتي مش عارف يعني المود بتاعها مش ثابت، يعني بمعنى الكلام بتاعنا المصري الفلاحي. لكن فدي ست ما عندها صفات، الست دي طول عمرها تعبانة، متجوزة تعبانة، من غير زوج تعبانة، مخلفة تعبانة، ما عندهاش ولاد تعبانة، على أي ترتيب تعبانة. ليه؟ ما عندهاش صفات، عندها أحوال، يعني متقلبة الحال، متقلبة المزاج. خد بالكم بقى من الحتة دي. إنما أنا عندي ست عندها صفات. الصفة هي الوصف الملازم للشخص، حاجة ملازمة ليه ما بتغيرش. زي إيه مثلا؟ زي مثلا الطول، لو واحدة طويلة دي مش حال، دي صفة. ليه؟ لأنها مش هتبقى طويلة النهاردة وبكرة تبقى قصيرة، لا مش هيحصل الكلام ده. يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه وصف، وصف في الشخص. فالوصف في الشخصية لما نعكس الكلام ده بقى على الشخصية، الوصف في الشخصية لا تكون الشخصية ثابتة إلا إذا استمدت قوتها من الثوابت. افهموها بالراحة، يعني أنا عشان أنا شخصيتي شخصية قوية ثابتة غير متغيرة، لازم أكون مستمد شخصيتي من حاجة ثابتة أو من مجموعة الثوابت. إنما لو أنا مستمد شخصيتي من حاجة غير ثابتة، هبقى انا عندي حال اسمي باحوال، اللي احنا بنقول عليها كده باحوال، مرة كويس ومرة زي الزفت. خلاص عرفتوا دي؟ فهنا السيدة حفصة بقى ما كانش عندها احوال، لكن كان عندها صفات. ازاي؟ لاني استمدت قوة شخصيتها من ثوابت، فالثوابت اللي عندها كانوا ثلاثة. الثابت الاول اللي هو ثابت الصيام، فانها صوامه، ده ثابت الصيام. عمل ايه؟ الصيام ادى بصفه مستمره غذاء للروح، فاصبحت الروح في وضع متوازن جدا. اصبحت الروح فين؟ في وضع متوازن جدا باستمرار. ليه؟ لان الغذاء ياتيها اولا باول، فالروح لن يقل غذاؤها، فهتصبح في نفس القوة بتاعتها وفي نفس درجة القوة بتاعتها من غير أي تعديل. أدي صوامة، ما قالوش لأنها تصوم كثيرة، لا صوامة صيغة مبالغة، يعني كثيرة الصيام. ليه؟ لأن كثرة الصيام إدت غذاء للروح بتاعها. قوامة، دي ثوابت، قيام الليل ده من الثوابت، بيعمل إيه؟ قيام الليل يؤثر على النفس فيجعل النفس ثابتة، غير متحركة، غير متنقلة، غير مش على طول، حتى لو حصل حزن او حصل فرح او حصل كذا بيكون بضابط معين وبينتهي بسرعة. يبقى انا عندي ده الثوابت، استمدت قوة شخصيتها من الثوابت، فخدت الصيام عشان تثبت عندها غذاء الروح باستمرار، فتفضل الروح في وضع مرن مستمر. ثم كانت قوامة، اي كثيرة قيام الليل، وهذه الصلاة تؤثر عليها فتجعلها بصفة مستمرة ذات نفس ثابتة لا تتغير. وبعدين راحت راجعة بعد لما النبي توفى، حفظت، قعدت تقرا في القرآن بقى كتير، فعملت التعويض بتاع الاحتياج للزوج. يبقى التعويض بتاع الاحتياج للزوج يجي فين؟ في قراءة القرآن. يبقى كده النصيحة، انتوا مركزين معايا عشان خاطر اقدر اوصل. يبقى هنا عندي كذا حاجة اهو. يبقى انا عندي لو في اخت مش متزوجة، ايه اللي يعمل عندها الثوابت عشان ما يحصلهاش احوال وتقلبات في الحالة النفسية؟ والمزاجية، يبقى ايه اللي يعمل عندها تاخد تستمد بقى ايه الثوابت اللي تستمد منها؟ صوامة قوامة ايه؟ قراءة القرآن. طيب هي اساسا في الاصل ما اتجوزتش، يبقى ناخد منها ايه؟ يبقى ناخد منها القرآن، هاخد حتة دي، يعني عندها احتياج لزوج مش موجود لانها لم تتزوج، او لانها مطلقة ما عندها احتياج للزوج ما حدش يقدم لها، او لانها ارملة ومش قادرة تتجوز عشان عندها اولاد، او هي كبرت في السن. شوفوا كل واحدة عندها احتياج للرجل من هذه الاصناف الثلاثة، العلاج بتاعها قائم في قراءة القرآن الكريم. ادي السيدة حفصة عملت دي، لان السيدة حفصة كانت قوية، قوية جدا، يعني شخصية قوية خالص. وبعدين القرآن جاء امر ثابت كده، وازواجوه امهاتهم، يعني ايه وازواجوه امهاتهم؟ يعني كل واحدة اتجوزت النبي اصبحت ام للمؤمنين، وما دام ام للمؤمنين مش هينفع تتجوز اي حد من الناس، يبقى ده موضوع خلاص منتفي، يعني منتهي، يعني خلاص مش هينفع في حوار. طيب لو حصل ان في احتياج للزوج، يبقى احنا علاجنا فين؟ في قراءة القرآن. لو حصل عندنا اضطراب في الاحوال النفسية، وده بيحصل كتير عند المرأة المطلقة، بيحصل كتير عند المرأة الارملة، بيحصل كتير عند البنت او الفتاة اللي هي لم تتزوج، بيحصل اضطراب في النفس، علاجه فين؟ في قيام الليل، علاجه في قيام الليل. طيب لو حصل نوع من انواع الجزع، يعني بنجزع بسرعة، بنمل بسرعة، بنتخنق بسرعة، يبقى علاجه فين؟ في الصيام. يبقى انا عندي صوامة قوامة قراءة قرآن، دي صفات المرأة اللي عايزة يبقى عندها ثابت. يبقى انتوا كده عرفتوا الفرق ما بين الحال النفسي وما بين الصفة النفسية. الحال للشخص، الحال النفسي هو الذي يتقلب ويتقلب ويتغير ويتبدل، والنهاردة في حاله بكرة في حاله، كل شوية في حاله، كل شوية في مزاج، ده حال نفسي. ده ليه؟ لان احنا عندنا قصور في هذه النواحي الثلاثة، عندنا قصور في النواحي الثلاثة، اي حركة صغيرة تؤثر علينا. العربية لما تكون في اقصى سرعتها، لو في اي حجر بسيط جه تحت الاطار بتاع العربية ممكن تنقلب، لكن لو العربية ماشية براحتها خالص وجه حتى حجر قد كده بتدوس عليه، بتعدي عليه، بتمر عليه بدون ما تتقلب ولا يحصل اي حاجة. ممكن العربية تعمل كده، يعني تبقى مايلة كده وهي بتمر من فوق سور ولا من فوق حاجة عايز، لكن لو على سرعة تتقلب. هي دي حال النفس، ضبط النفس مع الروح مع العقل مع البدن، دي كلها ضوابط، كل حاجة ماشية في اتجاه. فالعقل بيفكر بيون في التفكير، النفس ماشية في اتجاه، الروح ماشية في اتجاه، فايه اللي يعمل الرابط ده وايه اللي يجمع الناس دي كلها مع بعضها والعناصر دي اللي يجمعها كلها مع بعضها؟ الصيام والقران والايه والقيام. ولكن حتى انتوا لو تاملتوا حتى الاحاديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام، لما النبي يقول مثلا في حديث الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه، الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه، طيب ليه ما قالش الصيام والصلاه؟ ليه ما قالش الصيام والزكاه؟ ليه ما قالش الصيام والحج؟ انما قال الصيام والقران. يبقى اذا هنا في ترابط، في ترابط ما بين الصيام والقران، كان القران الكريم او كان احاديث النبي عليه الصلاه والسلام تريد ان تبين لك كيف يكون عندك الثوابت، او يعني ازاي انت تستمد الثوابت او تاخد او تستمد الى الثوابت التي تثبت عندك الحال النفسي، فما يعملش عندك يعني نوع من انواع التغيير. يعني مش هتحزن، يعني هتحزن، ولكن الحزن هيكون له ضابط، عشان تفرح هتفرح لكن الفرح سيكون له ضابط. طب انت مش هتتألم، هتتألم، لكن هذا التألم له ضابط، يعني سرعان ما ينتهي، سرعان ما ينتهي حركاته تنتهي. ده اسمه ايه؟ دي اسمها الصفة النفسية. فعشان كده كان مهم جدا ان احنا نخوض في نفسيات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الخوض فيه. يبقى انا اصلا انا بقرا بتفكر، يعني 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 ايه سيدنا جبريل يروح النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له مثلا رجعها، راجع حفصة لما طلقها، مع انها كانت بتراجع النبي عليه الصلاة والسلام وتقف في وشه كده وتصده ولا ومش هينفع وكذا، يعني موقف صعب جدا، يعني من ده بيحصل. سيدنا عمر ده قوي، يعني مش ممكن، ايه اللي بيحصل ده؟ بيراجعوا النبي، دي كارثه. هو في الاصل ما كانش ينفع واحد يتراجع راجل، دلوقتي بتراجعوا النبي، ده موضوع صعب قوي، لا لا كده انتوا زودتوه قوي. وبالرغم من هذا سيدنا جبريل ينزل النبي عليه الصلاه والسلام يقول له لا راجعها، رجعها تاني. ليه؟ قال له انها صوامه قوامه، يبقى اكيد اكيد انا قاعد افكر طول الاسبوع، اكيد في حاجه وراء صوامه وقوامه، اكيد اكيد فعلا في حاجه. فعرفتوا كده دي الصفه النفسيه والحاله النفسيه. دي بالنسبه لموقف السيده حفصه. اخد نقطه ثانيه من السيده حفصه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، ودي نقطه برضو مهمه لكل اخت ارمله توفى عنها زوجها، مهمه قوي والله، يخوض النقاط دي ودي مهمه قوي. ايه بقى؟ ان السيده حفصه رضي الله عنها لم تخرج من بيتها خالص، حتى لما حصلت مشاكل كتير. وبعدين السيدة عائشة خرجت، عشان تجيب قتلة عثمان. انا حكيت لكم القصة دي في السيدة عائشة، ارجعوا بقى الحلقات السيدة عائشة رضي الله عنها في معركة الجمل، حكيت لكم القصة دي كلها باستفاضة، والحلقة وموقعة الجمل خدت منها حوالي 5-6 حلقات، ارجعوا لها في سيدات بيت النبوة هتلاقوا ان شاء الله الحلقات دي كلها موجودة، قناة الناس رفعها على اليوتيوب تقدروا تسمعوها عشان ما نضيعش وقت الحلقة دي. السيدة عائشة خدت قرار ان تنتقل تذهب الى الحج، وبعدين تجمع الناس وتروح البصرة عشان تأتي بقتلة عثمان. السيدة حفصة هي من بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت متحدة مع السيدة عائشة، احنا قلنا كنا على حزبين، حزب مع عائشة وحزب مع أم سلمة، فكانت حفصة مع عائشة دائما. فلما حصل ان السيدة عائشة خرجت للحصول على قتلة عثمان وتحث الناس على القتال والخروج الى البصرة عشان يجيبوا قتلة عثمان اللي هم هناك، السيدة حفصة قعدت تفكر، هي بتخرجش تفكر تخرج مع عائشة للحج ولا لا تخرج، يعني تروح ولا ما تروحش بعد مقتل عثمان وحصلت ثورات وبتاع وكذا المدينة حاجة صعبة قوي. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم قررنا ان يذهبنا الى الحج، يخرجنا الى الحج. فالسيدة حفصة كانت هتخرج للحج وتتبع عائشة في استكمال المشوار وتروح مع البصرة. خد بالكم ده كان اللي بتفكر فيه. فلما همت ان تخرج جاء عبد الله بن عمر اخوها فحال بينها وبين الخروج وقال لها لا تخرجي، دي فتنة وانت ما تخرجيش ابدا. ثم منعها، فبعثت رسالة للسيدة عائشة بعد ما خرجت وصلت لها مكة، الرسالة يعني، فبتقول لها يعني ان انا اعتذر عن خروجي معك يا عائشة لان عبد الله بن عمر حال بيني وبينك وابى ان اخرج. قالت لها رسالة كده، قلت لها معلش حبيبتي انا مش هقدر اخرج معاكي، ولاني انا عبد الله بن عمر حال بيني وبينك، خلاص مش هقدر اروح، وانا اتبعت كلام اخوي عبد الله بن عمر. انا عايزكم بقى تاخدوا بالكم من الحته دي، هنتعلم من دي كام حاجه، انتوا عارفين حاجات كتير. شوف المراه دائما لما تكون في وضع نفسي غير مستقر بلاش تاخد قرار من دماغها هي، انه هيبقى مش كويس، انما تستند الى احد الرجال الذين يقومون على خدمتها، الاخ، الزوج لو كانت العلاقة المشكلة مش بينها وبين الزوج، الاب، يبقى لازم هنركز على حد. فالسيدة حفصة هنا لانت لرأي عبد الله بن عمر اخيها، ليه؟ لانه اكثر رجاحة في العقل وهو شايف الصورة من بعيد واكثر علما، ولان طبيعتها طبيعة نفسها هادئة لأنها لا تخرج، ولأنها كثيرة قراءة القرآن، ولأنها صوامة، ولأنها قوامة، ولذلك استطاعت أن تستجيب لكلام ابن عمر أخوها. خد بالك مني. طيب هنا الست الأرملة لما ربنا سبحانه وتعالى أمرها أن تعتد في بيتها 4 أشهر و10 أيام، إيه بقى العلة؟ أن تتذوق طعم عدم الخروج. حيرتفع الإيمان عندها إلى درجة عالية يجعلها تستطيع أن تعيش بعيدا عن الناس. قعدت بقى تقول لك يا عم الشيخ أصلا أنا تعبان، أصلا أنا مش قادر، أصلا ما حدش بيخدمني، أصلا مش أنا زهقت من البيت، أنا كرهت أركان البيت، انا عملت مش عارف. طب ينفع اروح عند اختي اللي في نفس العماره؟ طب ينفع اروح ما اعرفش عند مين؟ طب ينفع اروح اقعد عند ابني شويه؟ وبعد شويه تقول لها طب خلاص يا حاجه ممكن تروحي تقعدي عند ابنك شويه، اذا كان يعني ظروف غير امنه وبتاع، فخلاص روح اقعد عند ابنك وكملي العده هناك، لا تعتدي ولا تخرجي. فترجع تقول لك ايه، انت بعدين تكتشف ان ابنها ده فين، هي مش رايحه له الشقه، لا ده هي رايحه تقعد مع ابنها في الساحل الشمالي، يعني راح الصيف. طب هو
هو احنا بنتكلم في شرع ولا بنتكلم في ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى لما بيشرع شيء، الله سبحانه وتعالى هو الاعلم بما في ذلك من صالح للعبد، هو ده الاصل. فربنا شرع للمرأة ان ما تخرجش، يبقى ما تخرجش، مش عايزة كلام، تستجيب لامر الله. لو قدرت تقعد 130 يوم دول، دي حاجة جامدة، يعني حاجة جامدة جدا. لو قدرت الواحدة تقعد طبق امر ربنا وشها ينور وقلبها يكون كثير الايمان وتكون هي قريبة من ربنا قوي، بعد كده المسألة بقت صعبة. اصعب حاجة ممكن تعملها امرأة في حياتها ان تقعد في بيتها 130 يوم. طب انت عملتيها، دخلت بقى موسوعة الايه؟ اقوياء. فاي ظرف هتمر عليه في حياتك بعد وفاة زوجك هتقدري تكتازيه. لكن ليه كل الارامل مش مكتازين القصة دي؟ لان ما حدش بينفذ. تقعد بقى تتلكك، انا طالع اجيب المعاش، انا رايح المستشفى اكشف، انا هروح لبنتي، انا هقعد عند جارتي، انا زهقت من البيت. ما هو زهقت ليه؟ لان مفيش برنامج تمشي عليه، لان مفيش صيام 2 و5 و13 و14 و15، لان مفيش قيام ليل كل يوم، لان مفيش قراءة قرآن، لان مفيش وسائل تدفع الانسان الى الرقي. انما عندها تلفزيون، عندها مسلسلات، عندها مسلسل تركي ممكن يقعدها تنها قاعدة كده بالاربع ساعات. ربنا ينتقم من اللي كانوا سبب في الكلام ده، يعني ستات كتير على وشك الطلاق بسبب المسلسلات اللي بتقعد، والمشكلة ما يجيبوهاش الا في الوقت نهون. هاني وقت انتوا عارفين؟ يعني الوقت اللي يبقى الزوج لسه داخل من الشغل وتبقى المسلسل لسه بات، فتعمل ايه انت يا حلو؟ اصبر بقى. والمشكلة انك مش هتصبر ساعة، لا ده 3 ساعات. ده انا مش عارف منين جه الصبر للستات اللي بيقعدوا بالثلاث ساعات قدام المسلسلات دول، والله مش عارف. عمر ربنا يهدي نسائنا جميعا. فالمسألة دي عايزة تركيز، وعايزة يعني الواحد ياخد باله من القصة دي. فهتقعد تسمع المسلسلات وتشوف الكلام ده كله والأحداث دي كلها، انتوا متخيلين ايه اللي هيحصل في الآخر؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ انتوا عارفين ولا حاجة هيحصل. ان هي عايزة تخرج، وان هي زهقانة، وان هي تعبانة، وان ليه؟ لان هي بتستمد الحزن اللي موجود من الاحداث اللي هي بتشوفها فتؤثر على نفسها. والمرأة اكثر عاطفة من الرجل، يعني يبقى شايف تتفرج وعارفة ان هو مسلسل، وعارفة ان اللي حاصل ده تمثيل، وعارفاهم بيمثلوا، ويجي واحد يعمل حادث ويموت في المسلسل ويعملوا له عزا ويحضر العزا وتبص على الست تلاقيها بتعيط. تعيطي ليه؟ فلان مات. مين فلان؟ حاجة غريبة، يعني ستات تجنن. طب بتعيطي ليه؟ متأثرة بالحادث. طب ما هو تمثيل. طيب انت تمثيل بتمثل، وانت عارفه ان الممثل عايش وموجود. ف دي الحاجات اللي صرفتنا عن شرع ربنا. احنا وقتنا خلص النهارده، كان لسه في كام نقطه كده مع السيده حفصه. والحقيقه انا برضو عايز اعمل الجزء الثاني، موقف حفصه بعد النبي، في الاثنين المقبل ان شاء الله. اراكم على خير في الحلقه القادمه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.